أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله توائف، وذكرنا أن شيئا من الروايات الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مطلقا أو المشتملة على الأمر برفع الصوت أو على الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، شيء من هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، إذ لا قائل بالوجوب في شيء من هذه الموارد، فيبقى الكلام في الروايات الدالة على الوجوب والمشتملة على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وهي عدة روايات، منها روايات ضعيفة السند. هذه الروايات مضافا إلى ضعف السند فيها دلالة أو إشعار على الاستحباب، وهي عدة روايات. من جملتها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فزالة بن أيوب، عن سيف بن أميرة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام. ويكفي في ضعف هذه الرواية إرسالها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر الله له وأبعده الله. هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس بها، بل يستظهر منها أن هذا من المعاصي الكبيرة التي لا يغفر الله له لمرتكب هذه المعصية، ولكن بحسب السند ضعيفة مرسلة. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنعة مرسلا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي جبرائيل: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قلت آمين. هذه الرواية أيضا لا بأس بدلالتها إلا أنها مرسلة. ومن جملة هذه الروايات ما رواه أحمد بن فهد ابن فهد في عدة الداعي في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أجف الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي. بل أجف الناس أشد جفاء. هذه الرواية أيضا مرسلة. فلا يبعد استشمام الاستحباب من هذه الرواية باعتبار التعبير بأنه أجف الناس جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله من جهة عدم الاعتلاء بشأنه وعدم الصلاة عليه، لا أنه واجب. وقد عبر في بعض الروايات بالبخل. من جملة الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيد بن هشام، عن ثابت، عن أبي بسيط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي ختم الله به طريق الجنة يشتبه في طريق الجنة. هذه الرواية المذكور فيها النسيان، فنسي أن يصلي عليه. حمل صاحب الهدايق قدس الله نفسه النسيان على الترك، فقال فنسي أن يصلي يعني فترك. وهذا بعيد جدا، حمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الاستدلال به لا وجه له. لا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهله، كيف يكون مع النسيان فيه عذاب أو عقاب؟ بله، فتح الله به طريق الجنة، لا يمكن الاستدلال بذلك. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد، أنا أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعليين عليه السلام قال: يا علي، من نسي الصلاة علي فقد أخفى طريق الجنة. فیزل الامر کذالک، من نسیان کیف یمکن ان یقال اخطأ طریق الجنه مع انه لا یترتب علی النسیان شیء لحدیث الرفع و غیر حدیث الرفع. و فی وعدنا فی بعض من یعنی ذکر فی بعض الروایات ان تارک الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله حینما یذکر النبی هو بخیل بل ابخل الناس او اجب الناس و هذه ایضا عده الروایات. ربا فی معانی الاخبار عن احمد ابن محمد المقری عن ابن بندار عن محمد ابن الحجاج عن احمد ابن العلا عن ابی زکریا عن سلیمان ابن بلال عن عمارت ابن عزیان عبد الله ابن علی ابن الحسن عن ابی عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علیه بهذا المضمون غیر ذلک من الروایات. فهذه الروایات لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند بل لضعف الدلالة أيضا في بعضها مثل هذه الرواية. أبو رباية أجف الناس فإن التعبير بالبخيل أو بأنه أجف الناس ظاهر في عدم الوجوب بأن هذا من الجفاء خلاف الأخلاق وهذا بخل بخيل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله مع أنه بل لا ينقص منه شيء فهذا في نهاية البخل. مثلا العمدة بالمقام كما ذكرنا الصحيحة التي رواها محمد بن يعقوب ورواها الصدوق أيضا عن زراران أبي جعفر عليه السلام، هذه الصحيحة لا بأس بها بحسب السند والدلالة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زراران أبي جعفر عليه السلام في حديث، ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال وصلى على النبي صلى الله عليه وآله أبي جعفر عليه السلام قال وصلى على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره، والأمر ظاهر في الوجوب والمناقشة في دلالة الأمر على الوجوب تقدم الكلام في بطلانها غير مرة. فهذه الرواية الصحيحة لا بأس بالاستدلال بها في نفسها يستفاد منها الوجوب، إذن يكون القول بالوجوب والأقوى بالنظر إلى هذه الرواية، ولكن بالنظر إلى القرائن الخارجية لا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب وأن تلك القرائن تدلنا على عدم الوجوب. عمدة القرينة بالمقام التي يستكشف منها عدم الوجوب أن هذا الحكم مما يبتلي به العامة بل كثيرا ما بل في كل يوم بل مرات في كل يوم، لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات وكان من المتسالم عليه بين الشيعة، كيف ولم ينقل قائل بالوجوب إلا نادرا كما تقدم. نسب إلى الفاضل المقداد ونسبه إلى الشيخ الصدوق من القدماء ومن المتأخرين عدة قليلة، القائل به شاذ. كيف يمكن أن يكون هذا واجبا وكيف خفي هذا على أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وعلى الفقهاء من بعدهم وعلى عموم الشيعة؟ لو كان هذا واجبا لعرف النساء والصبيان فضلا عن الرجال لكثرة الابتلاء به، على أن السيرة قائمة على ترك ذلك وعلى عدم الالتزام بهذا. السيرة العملية بين المسلمين وبين المتشرعة، فترى أنهم يقرؤون القرآن ويذكرون اسم النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكر في القرآن في عدة مواضع باسمه المخصوص ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم أو محمد رسول الله أو باسم أحمد أو بالزمير إنا أعطيناك الكوثر مثلا وغير ذلك، أو بلفظ آخر يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، وأمثال ذلك. القرآن مملوء من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وهكذا. أفرأينا إلى الآن أن يقول أحد لما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم غير متعارفين، وهكذا في الأدعية والزيارات إلى ما شاء الله او فی الروایات کثرت ذکر اسم النبی صلی الله علیه و آله فی هذه الموارد و عدم الالتزام بالصلاة علیه صلی الله علیه و آله حاجات دلیل قطعی علی عدم الوجوب اذن یحمل هذا الامر علی الاستحباب و ان الترک انما هو جفاء و بخل کما ذکر فی تلک الروایات لا انه من احد الواجبات. اذن اصرار صاحب الهدایق قدس الله نفسه علی الوجوب اثر کثیرا و ان هذا من الواضحات کذا لا اساس له. و من جمله الموارد التي بل لم نر الا قليلا ان الشيعه لا يصلون و غير الشيعه كذا عموم المسلمين لا يصلون على النبي صلى الله عليه واله الاذان والاقامه و يؤذنون في كل يوم مرات و كذلك في الاقامه قليلا ما يوجد ان المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه واله كما امر به في هذه السيئه في اذان او في غيره في غير اذان. والا فالمتعارف من الاذان عدم الصلاه على النبي صلى الله عليه واله بالنسبه الى المؤذن وبالنسبه الى السامعين. فهذه قرينه قطعيه على عدم الوجوب يعني جريان السيره على عدم الالتزام بذلك. وان كان بعضهم يعملون بهذا ويؤدون الوظيفة ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله فإن ترك الصلاة جفاء وترك الصلاة بخل إلا أنهم غير ملتزمين بذلك يدا بيد إلى أن يصل إلى زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. هكذا في زمانه صلى الله عليه وآله لم ينقل أن بلال إذا كان يؤذن كان أهل المسجد مثلا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله أو بلال بنفسه كان يصلي. إذن يظهر من هذا عدم الوجوب جزما فهذا حكم استحبابي. ثم إنه على كل من القولين على تقدير القول بالاستحباب أو القول بالوجوب فهل يختص هذا بالاسم العلمي مثل كلمة محمد أو مثل كلمة أحمد؟ این دیگه سلامت نداره، این کلمه هست، این کلمه یعنی این لفت مثل کلمت محمد او مثل کلمت احمد سلامت نه این دیگه جاش نیست، این اللفت هست، این استعمال نیست، این ذکرتو نیست. هل یجب الصلاة او یستحب الصلاة فیما اذا کان صلی الله علیه و آله مذکورا باسمه فقط يعني أن يكون ذكره بألم من أمن بألم من أعلامه أو أنه يعم ذلك لما إذا كان مذكورا بكنيته أو بلقبه أو بزمير يرجع إليه بألم زمير خطاب مثل قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر مثلا أو غير الخطاب مثل الغائب مثل قال لصاحبه وهو يحاوره اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا و امثال ذلك. الحكم عام لهذه الموارد وجوبا او استحبابا او خاص بالاسم العلمي. ذكر صاحب الهدایق قدس الله نفسه حاكيا عن الشيخ البهائي التعميم و ان الحكم يثبت في جميع الموارد و ذكر انه لم ير ذلك في كلمات الفقهاء و الاصحاب لم يتعرضوا لذلك و فسله و بنفسه ان ذکر النبی صلی الله علیه و آله قد یکون باسمه العلمی ففی مثل ذالک یجب السلام او یستحب علی القول بالاستحباب و قد یکون بالکنیت او اللقب فسله فی الکنیت او اللقب بینما کان الاستعمال استعمالا شایعا متعارفا کما فی مثل النبی او مثل الرسول او مثل ابي القاسم و امثال ذلك مما تعارف استعمال هذه الالفاظ في النبي صلى الله عليه واله ففي مثل ذلك يجب. و اما فيما لم يتعارف الاستعمال كلفظ المختار لا يقال قال المختار كذا فيراد به رسول الله صلى الله عليه واله و ان كان هو المختار من الله تبارك وتعالى او خیر البریه او خیر البشر و امثال ذلك مما یراد به الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله ولیکن لم یتعارف استعمال هذا اللفظ فی فی امثال هذه الموارد لا یجب واختار ان الضمیر ملحق بالقسم الثانی یعنی بما لم يتعارف استعماله فيه فلا يجب عند ذكره صلى الله عليه واله بالضمير لا يجب الصلاه هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يبتني على اساس سيئ ابدا اذ لم يذكر في الروايات اسم علم كنيه لقب ضمير عنوان كل ما ذكرت عند ذكرت بل قريب من هذه العبارة قال عليه السلام كل ما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في صلى على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره عنوان ذكره ذاكر أو ذكرته كل ما صدق هذا العنوان يثبت الحكم بلا فرق بين جميع هذه الموارد سواء كان الذكر بل ذكرا بالعلم او ذكرا بالكنيه او باللقب او بالضمير او بوصف من اوصافه صلى الله عليه واله كما اذا قيل جد الحسن والحسين سلام الله عليه بل والد الصديقه ابن امير المؤمنين سلام الله عليه بلفظ يؤدي ذلك المعنى يستعمل فيه ويؤدي هذا المعنى سواء كان علما او كنيه او لقبا او وصفا من الاوصاف المنطبق عليه صلى الله عليه واله الظاهر والوجوب مثل خاتم النبيين مثلا ولوصف من اوصافه المتعينه في جميع ذلك يجب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله او يستحب ذلك التخصيص بمورد دون مورد لا نعرف له وجها فما ذكره الشيخ البهائي قدس الله نفسه هو الصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه يعني الماتين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى الفروع المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من جملة هذه الفروع التي ذكروها أن الصلاة على تقدير القول بوجوبها أو باستحبابها هل هو ثابت لذكر النبي صلى الله عليه وآله على نحو ثبوت الحكم للتبعية يعني أن الموضوع لذلك هو ذكر النبي صلى الله عليه وآله هذه التبعية أي تبعية الذكر أو أن الحكم انحلالي وثابت لكل فرد من أفراد الذكر ويترتب على ذلك أنه لو ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مرتين وجب الصلاة أو تستحب الصلاة مرتين وهكذا إذا كان الذكر أكثر فلو فرزنا أنه ذكره عدة أشخاص في مجلس واحد فيجب أو يستحب الصلاة بعدد أشخاص الذاكرين الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيما إذا تخلل الصلاة في البين فذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلي عليه ثم بعد ذلك ذكر مرة ثانية عليكم السلام الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب الصلاة أو استحباب الصلاة حينئذ فإن الأمر الأول قد سقط وهذا أمر جديد يصدق أنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيجب أو يستحب وأما في غير ذلك فيما إذا لم يتغلل الصلاة فذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله متعددا ومكررا ذكر كما ذكر الماتين أنه يتعدد الصلاة بتعدد الذكر وهذا لم يظهر له دليل واضح فإن الظاهر من الرماية ولا أقل من عدم الظهور في الخلاف وأن الرماية غير ظاهرة في التعدد مقتضى ذلك عدم التعدد فإن عمدة ما استدل به على الاستحباب أو على الوجوب وصحيحة زرارة التي ذكرناها في الأذان قال عليه السلام أبو جعفر سلام الله عليه قال وصلى على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره فإن هذه الدماية وإن ذكر فيها لفظة كل وهو يفيد العموم إلا أن الظاهر أن العموم نازل إلى زمان الذكر لا إلى الذكر نفسه يعني في كل زمان صلى على النبي صلى الله عليه وآله في كل زمان ذكر فيه النبي ذكرت أو ذكر عندك النبي فبالنسبة إلى الأزمان الحكم عام لا يختص بيوم الجمعة مثلا أو بالأيام الشريفة أو بأوقات الصلوات أو في خصوص الأذان كما في الرواية الأذان وغير الأذان سواء لا يختص هذا الحكم بزمان دون زمان فكل زمان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله ذكره ذاكرون أو ذكرته أنت في أذان أو غير أذان من هذه الجهة الحكم عام ولفظة كل تفيد العموم وأما من جهة الذكر الحكم ثابت لهذه الطبيعة لا لكل فرد من هذه الطبيعة لم يذكر في الرواية صلى على النبي صلى الله عليه وآله عند كل ذكر بالنسبة إلى أفراد الذكر ليس هنا عموم بل ظاهر الإطلاق أن الحكم ثابت للطبيعة فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله مرة أو مرتين أو مرار طبيعة الذكر وجد في الخارج لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجوبا أو استحبابا فالظاهر هو عدم التعدد وعلى تقدير القول بالتعدد فلا ينبغي الشك في أن هذا الحكم لا يشمل ذكره صلى الله عليه وآله في ضمن الصلوات فإذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد لا يجب أو لا يستحب الصلاة ثانيا وإلا لتسلسل كما ذكر الماتين فعلى تقدير الالتزام بالتعدد وجوبا أو استحبابا ذكره صلى الله عليه وآله في ضمن الصلوات خارج عن هذا الحكم لاستلزامه التسلسل والانصراف الدليل الظاهر أن ذكره موجب للصلوات عليه لا أن ذكره في الصلوات أيضا موجب للصلوات فلا يلزم التعدد بل وجوبا أو استحبابا ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد حكم التعدد ذكر أنه إذا ذكر أثناء التشهد لو فرضنا أنه يتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله في ضمن تشهده ذكر ذاكر في أذان أو في غير أذان أذن مؤذن فذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله فهل يجب عليه الصلاة ثانيا غير الصلاة التي جزء من الصلاة أو يستحب ذلك أو يكتفى بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد الذي هو جزء من الصلاة ويحصل به الامتثال ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا يكتفى بذلك بل لابد من الصلوات ثانيا غير هذه الصلوات ولكن الظاهر هو جواز الاكتفاء به والوجه في ذلك ما تقدم في بحث الأصول في بحث التداخل في الشروط قلنا إن النسبة إذا كان بين الدليلين عموما من وجه فمقتضى القاعدة هو التداخل لإطلاق الدليلين فإذا ورد في الدليل من ناحية الموضوع بالمتعلق فإذا ورد في الدليل أكرم عالما وورد في دليل آخر أكرم هاشمية لا مانع من إكرام العالم الهاشمي قاصدا به امتثال كلا الأمرين فإن مقتضى الإطلاق والتداخل إطلاق الدليل أكرم عالما يشمل ما إذا كان هاشميا وإطلاق الدليل أكرم هاشميا يشمل ما إذا كان عالما فمورد الاجتماع يتداخل الأمران فيكون مجمعا للامتثال وهذا على طبق الأصل التداخل الذي هو على خلاف الاصل ما تقدم فيما اذا كان الدليل ظاهرا في تعدد الجزاء و ان هذا حكم و ذاك حكم آخر مثل الاغسال مثلا ظاهر الدليل ان غسل الجنابه لازم واجب في نفسه غسل الحيزيزن كذلك غسل الميت كل واحد بسببين غسل واحد يقصد به الجميع لولا الدليل وقد دل الدليل على الجواز لولا الدليل على الجواز لكان مقتضى الاصل عدم التداخل امور متباينه ماهيات متعدده امتثال الجميع بفرد واحد خلاف الاصل اما فيما اذا كانت النسبه بين الموضوعين او بين المتعلقين عموما من وجه فالتداخل فيها على القاعده اما الموضوع فمثل ما ذكرنا واما المتعلق فكما مثل ما امرنا بصلاة الغفيلة مثلا بين صلاة المغرب والعشاء يستحب هذه الصلاة أن يصلي الإنسان ركعتين تسمى بصلاة الغفيلة وأيضا أمرنا بالإتيان بأربع ركعات نافلة للمغرب هذا مطلق وذاك مطلق يعني لم يعتبر في نافلة المغرب أن لا يكون بل بعنوان صلاة الغفيلة ولم يعتبر في صلاة الغفيلة أن لا يقصد به نافلة المغرب النسبة عموما من وجه فيتداخلان يصح أن يقصد بصلاته هذه صلاة الغفيلة وصلاة نافلة المغرب وهكذا في صلاة الليل بالنسبة إلى الصلوات المستحبة كصلاة جعفر مثلا مع أنها منصوصة يعني الاتيان بصلاة الليل بلي وقصد صلاة يعني الاتيان بصلاة جعفر في ضمن صلاة الليل منصوص لولا النص أيضا التزمنا بالجواز لأن النسبة عموم من وجه والتداخل على القاعدة في مثل ذلك فإذا فرضنا أنه سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وهو في التشهد مأمور بالصلوات من ناحية الصلاة أيضا مأمور بالصلوات ولم يظهر من الدليل التعدد النسبة عموم من وجه فيجوز الصلاة صلاة واحدة صلوات يصلي على النبي صلى الله عليه وآله يحصل به امتثال كلا الأمرين الأمر بالصلاة والأمر الاستحبابي في ذكره صلى الله عليه وآله ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ذم الآل استحباب أو وجوب ذم الآل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تقدم الكلام في ذلك وأن الروايات من طريقنا ومن طرق العامة مستفيزة في أن الصلوات على الآل من متممات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وإلا كانت من الصلاة البتراء التي ورد النهي عنها ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بلي يعني قبل هذا الفورية وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فوري وليس له أن يؤخر هذه الصلوات إلى بلي ما بعد دليل الفورية ظهور قوله عليه السلام في سيئات زرارة كل ما ذكرت النبي فصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك قلنا إنما زمانية الظاهر يعني في كل زمان الظاهر أن الصلوات لابد أن تقع في ذلك الزمان فإذا فرضنا أنه سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله في النهار وأخره إلى الليل أخر الصلوات لا يقال إنه صلى على النبي صلى الله عليه وآله في زمان سمع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله الظاهر أن يكون الذكر والصلوات كلاهما في زمان واحد لابد في زمان واحد عرفي وإلا ففي زمان واحد حقيقي لا يعقل ذلك لا محالة لأن الصلوات تكون بعد الذكر لا محالة فيكون بينهما فصل زماني ولو بمقدار ثانية أو ثانيتين أو أقل أو أكثر ولكن في الزمان العرفي لابد من أن يقال أنه سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه في ذلك الزمان هذا الصدق العرفي لابد من أن يكون محفوظا ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب الكتابه عند كتابك اسم النبي صلى الله عليه واله كما هو المتعارف في المكاتب عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه واله ويكتب يستحب كتابه الصلوات ايضا هذا بالخصوصه لم يذكر لم ينص عليه في روايتين اما من جهه اطلاق الذكر عليه او من جهه الملاك اما ان نتسامح ونقول ان المراد بالذكر كل ما يوجب تذكر الانسان للنبي صلى الله عليه واله سواء كان الذكر ذكرا لفظيا ام كتابه فان هذا ايضا يوجب انتقال الانسان الى النبي صلى الله عليه واله فيصلي عليه او من جهة الملاك مثلا علمنا ان هذا من جهة عظمة النبي صلى الله عليه واله وهذا تجليل وتركه جفاء او بخل على ما كان في الروايات ولذا امم الحكم الى الكتابة ايضا وإلا فالكتابة بخصوصها لم يرد فيها نص انه اذا كتب اسم النبي صلى الله عليه واله لابد من الصلوات يعني من كتابة الصلوات ايزن هذا ليس بمنصوص الكلام في قواطع الصلاة وفي ما يوجب بطلان الصلاة كل ما كان معتبرا في الصلاة من الأجزاء والشرائط التي تقدم الكلام فيها إلى الآن مفصلا من النية والتكبيرة والقيام والركوع والسجود والتشهد والسلام وكذلك بالنسبة إلى شرائط الصلاة من الطهارة والاستقبال والقيام وغير ذلك الإخلال بشيء من هذه الأمور متعمدا يوجب بطلان الصلاة وهذا واضح فإن التارك لجزئين أو التارك لشرطين فهو تارك للمأمور به لا محالة المركب ينتفي بانتفاء شرطه بانتفاء جزئه كما أن المقيد والمشروط ينتفي بانتفاء قيده وشرطه وهذا واضح وتقدم الكلام في هذه الأمور ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الحدث وأن من مبتلات الصلاة الحدث بلا فرق بين أن يكون الحدث عمديا وأن يكون سهويا وأن يكون اضطراريا تارة يفرز أنه حدث عمدي عالما عامدا ملتفتا يحدث في صلاته بل فيبتل وضوءه أو غسله مثلا بحدث من نوم أو غير نوم وتارة يكون ذلك بغير اختياره يخرج الحدث منه بغير الاختيار وثالثا يكون عن سهو لا يلتفت إلى أنه يصلي يتخيل أنه خرج من الصلاة فيحدث بعد ذلك يلتفت أنه كان في أثناء الصلاة فالحدث حدث سهوي تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الحدث هنا هم إذن يذكر الماتن قدس الله نفسه إذا كان الحدث السهوي بعد تمامية الأركان وقبل السلام قلنا إنه لا يزر بالسلام لحديث لا تعاد على تفصيل تقدم الكلام فيه وذكرنا خلاف جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس سره حيث أسر على البطلان فالحدث الموقع للسلام إما أن يقع عمدا أو سهوا أو اضطرارا أما الحدث عمدا فلعل بطلان الصلاة به ضروري المسلمين فضلا عن ضروري الشيعة ونسب الخلاف إلى بعضهم في بعض الموارد في الجملة وسيجيء الكلام فيه وإلا فلا ينبغي الإشكال في أن الحدث مبتل للصلاة إذا كان عمدا وأما إذا كان الحدث سهوا ولا يبعد كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن المراد بالسهو في كلمات القائلين بعدم البطلان المراد به الاضطرار لا السهو في مقابل العمد فكيف ما كان نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى السيد المرتضى القول بعدم البطلان فيما إذا وقع الحدث سهوا فيمضي ويتوزع ويبني على صلاته فلا بأس بذلك ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقلعة أنه فرق بله تفصيل السيد والشيخ إنما هو في البزو، وأما فيما يوجب الغسل أيضا ذهب إلى البطلان، يعني إذا كان الحدث أثناء الصلاة حدثا موجبا للغسل وإن كان سهويا فهو موجب للبطلان، وأما إذا كان حدثا أصغر وكان موجبا للوضوء فقالوا بصحة الصلاة وأن المصلي يتوزأ ويبني على صلاته. ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنعة الفرق بين المتوزي والمتيمم. أما بالنسبة إلى المتوزي إذا صلى فصدر منه حدث أثناء الصلاة ولو سهوا حكم ببطلان صلاته، وأما إذا كان متيمما فأحدث ووجد الماء ذكر قدس الله نفسه أنه يتوزأ ويبني على صلاته. المقدار الذي صلاه مع التيمم لا يعيده، يعتني يعتد بذلك المقدار فيأتي بما بقي من الصلاة ويحسب هذا من صلاته. هذه هي أقبال المسألة، والمشهور والمعروف بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين هو البطلان على الإطلاق بلا فرق بين العمد والسهو والإضطرار، في جميع ذلك يبطل الصلاة. استدلوا على ذلك أولا باشتراط الصلاة بالطهور، لا صلاة إلا بطهورين، الطهور مقوم للصلاة، بل في بعض الروايات كما تقدم إن الصلاة له بل ثلاثة أثلاث، سلسل الطهور وسلسل الركوع وسلسل السجود، فالطهور هو مقوم للصلاة ومن أركان الصلاة، ينتفي بانتفائه هو سلسه، إذا انتفى لا يبقى شيء. فالحدث أثناء الصلاة بما أنه ينافي الطهور ويكون المصلي محدثا يحكم معه بالبطلان، وهذا الاستدلال فيه نظر واضح على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه. كافني
يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول سنة 1389 هجرية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في قاطعية الحدث في الصلاة، وأن الحدث أينما تحقق فهو موجب لبطلان الصلاة ولا بد من إعادتها بعد الوضوء أو الغسل، والمشهور أنه لا يفرق في ذلك بين العمد والسهو والاضطرار، فكل ما وقع الحدث في الصلاة عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا، يعني خرج الحدث بغير اختيار، يحكم ببطلان الصلاة، وهذا الحكم من المتسالم عليه بل عد من ضروريات الدين، فأن هذا من الواضحات التي لا يحتاج إلى الاستدلال كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وقال أنه عد من الضروريات ما هو أخفى من ذلك، يعني ما هو دون ذلك في الوضوء. فكيف ما كان فيقع الكلام في مسائل، الأول فيما إذا صدر الحدث عمدا وتعمد في ذلك باختياره أحدث في صلاته، الظاهر أنه لا خلاف في المسألة ولم ينسب الخلاف إلى أحد منا في الحكم ببطلان الصلاة، وإن نسب إلى ظاهر الصدوق قدس الله نفسه الحكم بالصحة فيما إذا وقع الحدث بعد السجدة الأخيرة من الصلاة، ويقع الكلام في هذه المسألة، يعني ما إذا وقع الحدث بعد السجدة الأخيرة مستقلا، نتكلم في هذه المسألة مستقلا، والكلام فعلا في غير ذلك. فإذا وقع الحدث عمدا في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة بلا خلاف في المسألة ولم ينسب الخلاف إلى أحدين، واستدل على ذلك بأمور. منها أن الطهارة شرط في الصلاة ومقتضى الشرطية وبطلان الصلاة إذا وقع الحدث في أثنائها، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن الشرطية لا تقتضي إلا أن تكون الصلاة أي أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى الآخر أن يقع حال الطهارة، وأما الأكوان المتخللة فهي ليست من الصلاة ولا دليلة، بل يعني ولا يدل قولهم عليهم السلام في روايات متعددة كما تقدم، بين كانت الروايات كانت ضعيفة من أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم لا يدل على أن الأكوان المتخللة جزء من الصلاة. إذا لا مانع من أن يتخلل الحدث بين الأجزاء ويتوزع المصلي بعد ذلك فيأتي بسائر الأجزاء. اشتراط الصلاة بالطهارة لا يقتضي إلا اقتران الصلاة أي أجزاء الصلاة بالطهارة، وأما الكون المتخلل فهو ليس من الصلاة فلا مانع من وقوع الحدث فيه. وما يقال من أن الحدث إذا وقع أثناء الصلاة فإما أن المصلي يتوزع ويصلي بعد ذلك يتم صلاته أو يتم صلاته بغير وضوء، إذا أتم صلاته بغير وضوء بطلت من جهة فقد الشرط، وإذا أتمها مع الوضوء بطلت من جهة الفعل الكثير، حيث إن الوضوء فعل كثير وماه لصورة الصلاة، فالصلاة محكومة بالبطلان على كلا التقديرين. هذا أيضا لا يتم، وذلك لأن الوضوء لا يكون فعلا كثيرا فيما إذا فرضنا أنه اقتصر على الواجبات ولم يتل وضوءه بحسب الزمان، توضأ فورا سب غرفة من الماء على وجهه، بل وكذلك غسل يديه بلا تأخير ومسح رأسه ويديه فأتم صلاته، لا يكون هذا من الفعل الكثير. ولو فرضنا أنه فعل كثير في الوضوء فلا يتم هذا في التيمم، لو فرضنا أنه يصلي مع التيمم مكلف بالتيمم في الصلاة، فأحدث أثناء الصلاة فتيمم وأتم صلاته، لا يكون التيمم الزربة الواحدة أو الزربتان مثلا، لا يكون هذا من الفعل الكثير فلا يحكم ببطلان صلاته من هذه الجهة. ولكن يكفينا في الحكم بالبطلان الروايات الكثيرة التي تقدمت في كتاب الطهارة مما دل على بطلان الصلاة بالحدث من نوم أو بول أو ريح أو جنابة أو غير ذلك، فإن هذه الروايات قد دلت على بطلان الصلاة وأن الحدث يقطع الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة. من جملة هذه الروايات ما ورد في المسلوس والمفتول من لزوم التحفظ، وأنه يجعل خريطة ويتحفظ، وإن حكم بعدم بطلان الصلاة بخروج ما يخرج لمرزين هذا استثناء تقدم، وأما غير ذلك مما يوجب الوضوء فهو مبطل للصلاة. فهذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، ولكن هنا صحيحة ورواية أخرى قد يستفاد يعني قد يستدل بهما على عدم البطلان، وأن الحدث عمدان أيضا لا يجب البطلان، لا بأس بالحدث، وبعد ذلك يتوزع ويتم صلاته، ولكنه وارد في خصوص الوضوء، وأما في الجنابة فلا. بالنسبة إلى الوضوء لا مانع من التوزي أثناء الصلاة وإتمام الصلاة بالوضوء إلى آخر، فلا يكون الحدث العمدي موجبا لبطلان الصلاة. استدل بروايتين. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن الفزيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى في بعض النسخ او ازن صوت يسمع في البث او زربانا يجد في بطنه شيئا فقال عليه السلام انصرف اي انصرف من الصلاة ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة حينما ينصرف ويريد أن يتوضأ قلب وجهه عن القبلة قال عليه السلام نعم وإن قلب وجهه عن القبلة فهذه السيئة دلت على أن الإنسان إذا وجد في بطنه شيئا يحتاج إلى قضاء الحاجة وإلى التخلي لا بأس بأن ينصرف من صلاته فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويرجع ويتم صلاته فالرواية دالة على جواز تعمد الحدث في الصلاة بل لمقتزين إذا كانت له حاجة إلى ذلك فمن جهة قضاء الحاجة يجوز ذلك يجوز أن يرفع اليد عن صلاته فيقضي حاجته ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته وأيضا ورد هذا في رواية أبي سعيد القرمات رواه الصدوق قدس الله نفسه رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القمات هذه الرواية بحسب السند محل إشكال وذلك لأن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق وابن سنان الذي يروي عنه موسى بن عمر بن يزيد ويروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هذه وردت في عدة روايات بل وفيها التصريح بمحمد بن سنان فابن سنان الذي يروي عنه موسى بن عمر بن يزيد ويروي عن موسى محمد بن أحمد بن يحيى هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان فمن هذه الجهة أيضا الرواية ضعيفة لأن محمد بن سنان ضعيف على ما تقدم هذه الرواية مضمونها هي مضمون صحيحة الفزيل قال سمعت أبو سعيد القمات قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذن أو أثرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك أي وجد غمزا أو أذن أو أثرا فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال قلت وإن التفت يمينا أو شمالا مثل ما ورد في الصحيحة أو ولى عن القبلة قال عليه السلام نعم كل ذلك واسعون إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر بعد ذلك سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاته هذه الرواية أيضا بمضمون الصحيحة صحيحة الفزيل بن يسار وهما ظاهرتان في جواز رفع اليد عن الصلاة بل وإحداث الحدث والبناء على ذلك على الصلاة من الموضع الذي خرج من مع وضوء جديدين ولكن هاتين الروايتين السيئة وغير السيئة لا بد من طرحهما وذلك لأنهما ينافيان الضرورة وذكرنا أنه لم يوجد بذلك قائل من الشيعة وهو من واضحات علينا البطلان من واضحات الفقه ومن المتسالم عليه في مذهبنا فلا بد من حملهما على التقيه كما حمل على يعني حملهما على ذلك بعضهم، قالوا ان بعض العمق افتى بذلك. فالروايتان غير قابلتين للاستدلال بهما بعدما كان الحكم واضحا والضروري المذهب على انه لا نحتاج الى ذلك. فان صحيحه علي بن جعفر واضحة الدلالة على البطلان في هذا الموضع بعينه، فقد روى علي بن جعفر في كتابه، يعني رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، ورواه علي بن جعفر أيضا في كتابه. ورواية عبد الله بن جعفر وإن كانت ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسن، إلا أن طريق الشيخ لا كتاب علي بن جعفر صحيحون، وقد رواه يعني طريق صاحب الرسائل إلى هذا الكتاب من طريق الشيخ، وقد روى علي بن جعفر هذا في كتابه. سأل أخاه عليه السلام عن رجل وجد ريحا في بطنه فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد كأنه ورى، والناس تخيلوا أنه ابتلي بالرعاف، وزع يده على أنفه ورى على الناس تخيلوا أنه ابتلي بالرعاف وخرج من المسجد، فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ بلا وضوء، صلى من غير وضوء، هل يجزيه ذلك؟ قال عليه السلام لا يجزيه حتى يتوضأ. الصلاة بغير وضوء لا أصل له، وعلى تقدير الوضوء أنه توضأ لا يعتد بشيء مما صلى حتى يتوضأ، لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشيء من ما صلى، المقدار الذي صلى مع الوضوء لا يعتني بذلك، بل لا بد من عادة الصلاة. مورد هذه الصحيحة ومورد صحيحة الفزيل بن يسار شيء واحد، وجد في بطنه ريحا فخرج لقضاء الحاجة وأخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد، لا يجزيه أن يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته، بل لا بد من عادة الصلاة. فهذه الصحيحة وصحيحة الفزيل متعارضتان، إذن يرجع إلى الإطلاقات التي دلت على بطلان الصلاة، وهي روايات متزافرة وكثيرة مذكورة في كتاب الطهارة كما تقدم. فالصناعة أيضا تقتضي الحكم بالبطلان من دون حاجة إلى دعوى أن هذه الرواية مخالفة للإجماع ومخالفة للضرورة فلا يعتنى بها، بل فيحمل فتحمل هذه الصحيحة على التقية، لأن صحيحة علي بن جعفر صريحة في الحكم بالبطلان. هذا سورة العمد. وأما سورة السهل فقد نسب إلى جماعة الحكم بالصحة في هذه السورة، ولكن الذي يظهر من كلماتهم كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنهم يريدون بالسهل الاضطرار، وإلا فلم يذكر صدور الحدث سهوا في الصلاة والحكم معه بالصحة، لم يذكر ولا في رواية واحدة صحيحة أو غير صحيحة. إذن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين العمد والسهو. تخيل أنه خرج من الصلاة هكذا تخيل فأحدث، وبعد ذلك التفت إلى أنه في الصلاة، فكان صدور الحدث منه سهوا، حاله حال العمد لا فرق بين الأمرين. فإن مقتضى الإطلاقات الدالة على بطلان الصلاة بالحدث وأنه يعيد الصلاة إذا أحدث لا فرق بينه بين العمد والسهو. ولم يذكر هنا قول بالسهو يعني في فرض السهو بين عبروا بالسهو، ولكن القرينة قائمة يعني استدلالهم بالروايات يعلم أن مرادهم بالسهو إنما هو الاضطرار. فيقع الكلام في المسألة الثالثة وهي ما إذا صدر الحدث اضطرارا وبغير اختيارين. ذهب جماعة في هذه السورة إلى الحكم بالبطلان، أنه إذا صدر منه الحدث اضطرارا وبغير اختيارين خرج وتوزع وبنى على صلاته. نسب هذا إلى جماعة قليلة، والمشهور أيضا بل لعله الدعي عليه الإجماع أيضا الحكم بالبطلان وعدم الفرق بين الاضطرار والاختيار، ولكن القائل بالسهو موجود، ولعله مال إلى ذلك بعض المتأخرين أيضا، فقالوا لا مانع من الحكم بالصحة في هذه الصورة يعني في الوضوء لا في الغسل، وأما في الغسل فلا قائل أبدا. أنه إذا خرج منه المني مثلا اضطرارا وبغير اختيارين يحكم ببطلان الصلاة، لا بد من عادة الصلاة، وأما في خصوص الوضوء فقيل بذلك، قيل بالجواز. استدل على ذلك بهاتين الروايتين اللتين ذكرناهما الآن، يعني صحيحة الفزيل، بل استدراك فاتنا شيء، هاتان الروايتان الصحيحة ورواية أبي سعيد القمات مضافا إلى ما ذكرناه من أنهما مخالفان للإجماع بل للضرورة ومعارضتان لصحيحة علي بن جعفر التي دلت على البطلان في هذه السورة بعينها المذكورة في الصحيحة، فيهما ما يدل على أن الحكم لم يصدر بل عن جدين ومشوب، الرواية مشوبة بشيء. منها ما ذكر في ذيل الروايتين من أن من الحكم بالصحيحة حتى في فرض استدبار القبلة، مع أن القبلة لا شك في ذلك أن الاستدبار موجب لبطلان الصلاة من غير فرق بين العمد بل والسهو والاضطرار على ما تقدم الكلام فيه في بحث الاستقبال. وهذا لم ينقل فيه خلاف أن استدبار القبلة عمدا لقضاء بل سهوا واضطرارا أيضا لقضاء حاجتين لا يوجب بطلان الصلاة، بل الاستدبار موجب للبطلان ولقطع الصلاة كما تقدم الكلام فيه. وهذه الصحيحة ورواية أبي سعيد القمات مشتملتان على جواز ذلك، يعني اختيارا، بل يخرج من صلاته ويمزي لقضاء حاجته وإن استدبر القبلة أو التفت يمينا وشمالا. ويزيد رواية أبي سعيد القمات على ذلك أنه ذكر في ذيله سهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يمكن الالتزام به، النبي صلى الله عليه وآله يسهو في صلاته غير قابل للتصديق، فهذا أيضا مؤيد لحمل الرواية على التقية. وعلى وجه آخر لم يصدر الرواية لبيان حكم الله الواقعي، هذا أيضا مما يوجب وهن الرواية. هاتان الروايتان استدل بهما على الصحة في فرض الاضطرار. نسب هذا إلى السيد المرتضى وإلى غيره أنه استدل بهاتين الروايتين يعني بصحيحة الفزيل، وذلك لأنهم حملوا هذه الجملة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. قال هذا كناية، أجد غمزا في بطني أو أذى أو أذى في بعض النسخ أو ضربانا، لا يريد بذلك أنه يجد ذلك في بطني فقط، بل هو كناية عن خروج الريح، يعني يخرج منه الريح، وعبر عن هذا بالكناية، قال أجد في بطني كذا، يعني عبر عن خروج الريح بعنوان كنائي باعتبار أن هذه الأمور الغمز في البت أو الأز أو الزربان ملازم عادة مثلا لخروج الريح، فعبر عن خروج الريح بهذه العبارة، فمعناه أنه يخرج من الريح في السلاء بل بغير اختيارين. قال عليه السلام: انصرف ثم توزع وابن على ما مضى من صلاتك. وهكذا في رواية أبي سعيد القناط عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذن أو عسرا من البول وهو في صلاة المكتوبة، فقال عليه السلام: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوزع. إذن يكون مورد الروايتين هو خروج الحدث اضطرارا، وقد حكم سلام الله عليه بالصحة، ولكن هذا لعله واضح الفساد، فإن حمل قول الراوي أجد أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذن أو زربانا على صدور الحدث خلاف الظاهر ولا مقتضي لذلك، يعني لهذا الحمل من دون قرينتين. وعين هذا التعبير قد ورد في صحيحة علي بن جعفر وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وأريد به واقعه لا خروج الحدث. ففي صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرناها الآن قال: فسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح. فلا معنى أن يقال رجل وجد ريحا في بطنه يعني خرج الريح، وإلا لم يكن معنى لقوله حتى أخرج الريح من بطنه. فوجد ريحا في بطنه يعني وجد غمزا، وجد أزا صوتا في بطنه، زربانا في بطنه، وجد هذا المعنى وخرج من المسجد فأخرج الريح من بطنه. وهكذا في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أن يسلي على تلك الحال أو لا يسلي، يجد الغمز في بطنه وهو قادر على الصبر غير مستر إلى إخراج الريح. فقال عليه السلام: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلي وليصبر. وهذه السيئة إما وردت في المسلي ويجد هذا المعنى أثناء الصلاة، أو أنها واردة في حكم من وجد الغمز قبل الصلاة فيدافع الريح ويصبر ويتم صلاته. على أي حال يجد غمزا في بطنه ليس معناه أنه خرج الريح منه، بل يجد أثرا في بطنه ولا بد له من إخراج الريح باعتبار بل هذا الأمر الحادث في بطنه. فحمل هذه الصحيحة على الخروج اضطرارا، بله، فيقال إن قوله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام فزيل بن يسار أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذن أو زربانا، هاجال بل لا يمكن أن يقال إن المراد به خروج الحدث اضطرارا ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة، بل مورد ذلك هو العمد، وذكرنا أنه لا يمكن العمل بهذه السيئة لمخالفته الإجماع والضرورة ومعارضته لصحيحة علي بن جعفر الواردة في هذا المورد. وللكلام بقية إن شاء الله نتكلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع في مسائل: الأولى فيما إذا وقع الحدث عمدا في الصلاة، وذكرنا أن هذا مما لا خلاف فيه في الجملة، بل عد بطلان الصلاة بذلك من الضروريات التي لا تحتاج إلى الاستدلال عليها بشيء. وهذا واضح من أن الحدث مبطل للصلاة، فلا حاجة إلى الاستدلال، مضافا إلى دلالة عدة من الروايات على ذلك، وسيجيء الكلام في بعضها بعض هذه الروايات وتقدمه. ولكن قد يقال أنه استفاد من صحيحة الفزيل ورواية أبي سعيد القمات أنه لا يبتل أن ذلك لا يبتل الصلاة، بل يتوزأ ويعيد فيبني على صلاته. وقلنا إن هذه الصحيحة وإن كانت دالة على ذلك، لكن لا بد من حملها على التقية لمعارضتها مع صحيحة علي بن جعفر الدالة على لزوم إعادة الوضوء والسلام عنه. ألا أن في الصحيحة وكذلك في رواية أبي سعيد القمات ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم ابتلية الاستدبار ما لم يتكلم متعمدا لا بأس بذلك. وإن استدبر القبلة أو التفت يمينا وشمالا، بل رواية أبي سعيد القمات مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله ولا نلتزم بذلك. وأما السهو في مقابل العمد، يعني خروج الحدث بغير عمد من غير التفات أنه في الصلاة، كما أنه إذا تخيل خروجه من الصلاة فأحدث ومن كشف أنه بعد في الصلاة، قلنا إن هذا لم يدل على صحة الصلاة حينئذ، لم يدل عليه دليل. وما تقدم من الصحيحة صحيحة الفزيل كانت ظاهرة في صورة الالتفات، بل صريحة في صورة الالتفات والعمد، لا في صورة السهم وتخيل أن المكلف خارج الصلاة. ولم ينقل قائل بالصحة هنا أيضا، وإن كان التعبير بالسهم في كلماتهم ربما يشعر بإرادة هذا المعنى، ولكنه ظاهر أنهم يريدون صورة الاضطرار لا صورة السهم. فكيف ما كان فلا دليل على صحة الصلاة حينئذ، وما دل على البطلان بخروج الحدث بلا معارض. وأما صورة الاضطرار فيما إذا اضطرنا إلى ذلك وكان لابد له بل من خروج الريح، فهذا أيضا لم يرد في روايتين، إلا أنه قد يستدل على ذلك بصحيحة الفزيل ورواية أبي سعيد القمات، فيقال إن المراد بقول الرجل أنه وجد في بطنه غمزا أو زربانا أو أذى أو أذى، هذا كناية عن خروج الحدث، يعني يجد نفسه أنه أحدث، فقال عليه السلام يخرج ويتوزأ ويبني على صلاته. قلنا إن هذا حمل لللفظ على خلاف ظاهره، بل الظاهر منه هو العمد كما ذكرنا، بل غير الاضطرار بهذا المعنى، يعني بغير الاختيار خرج الحدث، بغير الاختيار ظاهر الرواية أنه خرج باختياره، وجد في بطنه أذن أو زربانا فخرج لقضاء حاجته اختيارا فرجع. وقلنا إن هذا التعبير ورد في صحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، أين هذا التعبير كي وجد في بطنه غمزا فقال عليه السلام إن تمكن من بل إن أمكنه الصبر يصبر لا بل فلا. فكيف ما كان فهذا حمل لللفظ على خلاف ظاهره، فلا دليل على الصحة في فرض الاضطرار، يعني خروج الحدث بغير اختياره، على أن هذا بله يعني البطلان مدلول موثقة عمار الواردة في فرض الاضطرار، يعني قبال الاختيار خروج بغير اختيارين. فقد سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يصلي فيخرج منه حب القرع، معلوم أن خروج حب القرع لا يكون بالاختيار، يخرج منه هب القارع، فقال عليه السلام إن لم يكن متلتخا بشيء فلا شيء عليه، يتم صلاته. خروج هب القارع لا يوجب بطلان الوضوء وبطلان الصلاة، وإن كان متلتخا بالعذرة يعيد وضوءه وصلاته. فمورد الموثقة هو صدور الحدث، وهو خروج العذرة صدوره بغير اختيار، ومن جهة الاضطرار حكم سلام الله عليه بالبطلان وإعادة الوضوء والصلاة. إذن ما ذهب إليه معظم الفقهاء بل ادعي الإجماع والضرورة من بطلان الصلاة بخروج الحدث عمدا أو سهوا أو اضطرارا يعني بغير اختيار، كل ذلك مما لا ينبغي الشك فيه، وأن الصلاة باطلة. بقي الكلام في أمرين، أحدهما في المتيمم، إذا فرضنا أنه تيمم فصلى ركعة أو ركعتين وبعد ذلك أحدث ثم وجد الماء، قال عليه السلام أنه يخرج فيتوضأ ويرجع فيتم صلاته، يعني مضمون الرواية يبني على ما صلى من صلاته على ما صلى. هذه الرواية صحيحة السند، رواه الصدوق قدس الله نفسه ورواه الشيخ قدس سره بسندين، والرواية صحيحة من جهة السند. ذكر المحقق قدس الله نفسه أن هذا، يعني ذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب، أن هذا حكم مختص بالمتيمم، وأن المتيمم إذا أحدث فوجد الماء بعد ذلك له أن يتوضأ ويبني على صلاته، ولكنه لا يجري في الوضوء. إذا كان متوضأ فأحدث عليه أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته، لا يعتد بما مضى لما تقدم من الروايات من بطلان الصلاة بخروج الحدث عمدا أو سهوا أو اضطرارا يعني بغير اختيار. وذكر المحقق قدس الله نفسه على ما نسب إليه من أن الفارق بين التيمم والوضوء أن التيمم غير رافع للحدث، فالمكلف من الأول صلى محدثا ولكن كان يستباح له الصلاة، محدث يجوز له الصلاة. فإذا فرضنا أنه أحدث بعد ركعة أو ركعتين لم يوجب هذا حدثا جديدا، بل الحدث كان موجودا من الأول وهو محدث. أحدث ثانيا أم لم يحدث؟ لأن الحدث على الحدث لا أثر له، فهو محدث كان يجوز له السلام من جهة التيمم، فتباح له السلام من هذه الجهة. فإذا أحدث زالت الاستباحة، وبعد ذلك إذا توضأ يحكم بالطهارة فيتم صلاته، وهذا بخلاف ما إذا كان متوضئا فأحدث أثناء الصلاة، فإن الحدث يوجب الزوال الطهارة، والمفروض أنه كان مأمورا بالطهارة، فلا أثر لوضوئه فيما بعد إلا في عادة الصلاة، وأما في إتمام الصلاة فلا، لأن ما وقع من الصلاة قد انقطع بالحدث في البيت، كانت الصلاة السابقة مع طهارتين وانقطع، والطهارة الجديدة بل لا تأثر في صحة الصلاة السابقة، بل لابد من العادة. هكذا فرق، وهذا الفرق مبني على القول بأن التيمم ليس بطهور وإنما هو مبيح للصلاة، وهذا لا يمكن الالتزام به على ما تقدم الكلام فيه في بحث التيمم. الروايات في أن التيمم أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، هذه الروايات دلتنا على أن التيمم كالطهور، ولكنه طهور في رتبة متأخرة عن الماء، لا أن التيمم مبيح للصلاة، بل نفس هذه الصحيحة التي اشتملت على هذا الحكم نفس هذه السيئة أيضا سرحت بأن التيمم طهور، وذلك لأن صدر هذه السيئة على ما ذكره الصدوق وذكر الشيخ كلاهما ذكر هذا الصدر. صدر هذه السيئة قال محمد بن مسلم وزراره يسألون الإمام عليه السلام قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء من دون حدث، تيمم وصلى لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء وهو في الصلاة أينقذ الركعتين ويقطعهما في الفقيه ويقطعهما في التهذيب أو يقطعهما، والظاهر أنما في الفقيه والصحيح لأن النقض هو القطع. ثم أصاب الماء أينقذ الركعتين ويقطعهما ليتوزأ ثم يصلي؟ قال عليه السلام لا، لا ينقذ ولا يقطع، ولكنه يمضي في صلاته من دون حاجة إلى الوضوء فيتمها ولا ينقذها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. نفس هذه الرواية سرها أنه على طهر بتيمم، من جهة التيمم كان على طهر، فبما أنه دخل في الصلاة وهو على طهر بتيمم فلذلك لا ينقذ صلاته، فيتم صلاته لأنه دخل في الصلاة على طهرين. فهذه الصحيحة هي أيضا دلت زائدا على ما دلت من الروايات على أن التيمم طهر والمكلف دخل في الصلاة على طهرين، فكيف يمكن أن يقال إن الحدث الواقع بعد الركعة الأولى لا يكون له أثر لأنه حدث على حدث، ليس حدثا على حدث بل هو حدث على طهر، إذن لا يمكن الالتزام بما ذكره المحقق قدس الله نفسه من الفرق بين التيمم والوضوء. على أن مقتضى ما ذكره المحقق قدس الله نفسه أنه لو دخل الصلاة في التيمم مع التيمم وبعد ذلك أحدث بحدث الجنابة مثلا لا بحدث الوضوء، أو فرضنا أنه أحدث بل ولم يجد ماء ولا بد له من التيمم، أفهل يلتزم قدس الله نفسه بأنه يتيمم ويعيد ولا يعيد صلاته بل يتم صلاته لأن هذا الحدث لا أثر له، حدث على حدث، فزالت الاستباحة وتعود الاستباحة بالتيمم الثاني. الظاهر أنه لم يلتزم ولا يلتزم بذلك، فهذا الفرق الذي ذكره لا يرجو إلى محسر. إذن الذي ينبغي في المقام أن يقال إن هذه الرواية رواية الصحيحة التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ورواها الشيخ قدس سره في التهذيب، إما أن نقول بأنها مختصة بالتيمم ولا يجري هذا الحكم في الوضوء، يعني إذا توزأ وصلى ركعة واحدة مثلا أو ركعتين فأحدث وأصاب الماء نحكم بالبطلان، ولكن إذا صلى بتيممين وأحدث ووجد الماء يتوزأ ويبني على صلاته، إما نلتزم بأن الحكم خاص بالمتيمم كما التزم به المحقق قدس الله نفسه وبعض آخر، فهذا بعيد من وجهين. الأول أن ثبوت هذا الحكم في التيمم الذي هو مرتبة ضعيفة من الطهارة، وعدم ثبوته في الوضوء الذي هو مرتبة قوية من الطهارة، يعني ثبوت هذا الحكم في البدل وعدم ثبوته في المبدل من هذا بعيد. كيف يكتفي المكلف على ما صلى بتيممين مع أنه كان بدلا ووجد الماء فعلا ومتمكن من الصلاة عن طهارتين ولا يكتفي بما صلاه مع الوضوء مع أنه بل مشتمل على الطهارة مقترن بالطهارة المائية فبعيد ثبوت الحكم في التيمم خاصة وعدم عمومه للوضوء ولغسل الجنابة مثلا ولهيان الطهارة المائية الجامع اختصاصه بالتيمم بعيد في نفسه على أن الظاهر من كلام الإمام عليه السلام في صدر الرواية أنه إذا لم يحدث يمزي في صلاته فإنه دخل في الصلاة على طهر بتيممين ربما يستكشف من أن الحكم إنما هو من جهة دخوله بتيممين بما أنه دخل على طهر فإن لم يحدث مزى في صلاته وإن أحدث توزع ومزى في صلاته فكل الحكمين متفرع على دخول المكلف في الصلاة على طهر بتيممين على ما ذكر قبل ذلك. فإذا كان الحكم مترتبا على هذا العنوان يعني من صلى ودخل في الصلاة على طهر بتيممين هذا يمزي في صلاته إذا لم يحدث يمزي وإذا أحدث توزأ ويمزي فالحكم عام للمتيمم وللمتوزي فعلى ذلك يدل على عدم قاطعية الحدث في الصلاة مطلقا بلا فرق بين المتيمم وغير المتيمم وقد دلت الروايات على ما تقدم يعني دل بعضها من صحيحة علي بن جعفر ومبسقة عمار وغيرهما على أن الحدث يوجب بطلان الصلاة فلا بد من الوضوء وإعادة الصلاة إذن لا مناص من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها وعلى ما ذكروه إن هذا موافق لفتوى العامة فلتهمل الرماية على التقية ومما يبعد هذه الرماية هذه السيئة ما ذكر في صدره صدر هذه الرماية أن الرجل سأل الإمام عليه السلام قال قلت في رجل لم يصب الماء وحذرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقذ الركعتين ويقطعهما ويتوزأ ثم يصلي؟ قال عليه السلام لا ولكنه يمزي في صلاته. هذه السيئة واضحة الدلالة على أن هذا حكم أول الوقت لأنه فرز أن الرجل لم يجد الماء فحذرت الصلاة. حذرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة وقت الذي لا بد من أن يصلى فيه فهذا حكم أول الوقت لم يجد الماء أو لم يجد ماء على اختلاف النسخة لم يجد ماء وحذرت الصلاة أو لم يجد الماء وحذرت الصلاة فتيمم وصلى. كيف تيمم في أول الوقت؟ وقلنا في بحث التيمم أن عدم الوجدان يراد به عدم الوجدان في مجموع الوقت. عدم الوجدان في أول الوقت لا يكون موضوعا لجواز التيمم وقد ورد في جملة من الروايات الأمر بالتأخير أنه يؤخر إذا فاتك الماء لم تفتك الأرض في بعضها علل بذلك. كيف يسوغ لهذا المكلف أن يدخل في الصلاة مع تيممين ما أنه لا يسوغ التيمم أول الوقت بل لا بد له من التأخير فإذا لم يجد ماء في آخر الوقت لم تفته الأرض يتيمم ويسلي. فاشتمال هذه الرواية على جواز التيمم في أول الوقت هذا أيضا مبعد للرواية فلا بد من رفع اليد عن هذه الرواية. فالصحيح أنه لا فرق بين المتيمم وغير المتيمم و ان الحدث متى ما وقع في الصلاه اوجب انقطاع الصلاه ولا بد من اعاده الطهاره و الصلاه معا كل حسب تكليفه مع التيمم او مع الوضوء او مع الغسل. المساله الخامسه وهي اخر هذه المسائل، حكم الحدث بعد رفع الراس من السجده الاخيره. دلت عدة من الروايات على أن هذا لا يوجب بطلان الصلاة، فقد سأل زرارة الإمام عليه السلام بل في روايتين أو ثلاث، والرواية سيئة أو موثقة، أن حكم هذا الشخص الذي بل أحدث في صلاته بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة قال عليه السلام يمزي في صلاته. وكذلك وردت رواية من غير زرارة أيضا بهذا المضمون، سأل الإمام عليه السلام أمن أحدث في الصلاة بل أمن أحدث بعد رفع اليد من الركعة الأخيرة. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد أي أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن زينه الرواية صحيحة عن زراران أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال عليه السلام ينصرف فيتوزأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته. وأيضا رمى قد نزل الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال عليه السلام تمت صلاته وأما التشهد فسنة في الصلاة فيتوزأ ويجلس مكانه أو مكانا نزيفا فيتشهد. بله أيضا ربا محمد بن يعقوب ومحمد بن يحيى أحمد بن محمد بن إيسان الحسين بن سعيد إلى أن ينتهي إلى عبيد بن زرارن أبي عبد الله عليه السلام. بله سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدثه، فقال أما صلاته فقد مزت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة، فليتوزأ وليعد إلى مجلس أو مكان نظيف فيتشهد. هذه الروايات إن شاء الله نجيب عنها. تمسك الصدوق قد نزل الله نفسه بهذه الروايات ونسب إليه قدس سره أنه أفتى بجواز الحدث إحداث متعمدان بعد الركعة الأخيرة إذا أحدث حتى متعمدان بعد السجود الأخير من الركعة الأخيرة يحكم بصحة الصلاة، واعتمد على هذه الروايات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وقوع الحدث أثناء الصلاة عمدن او سهوان او بغير اختياره، و ذکرنا ان مقتضى الادله من روایات بطلان الصلاه مطلقا بلا فرق بين هذه الاقسام، ولكن نسب الى الصدوق قدس الله نفسه انه ذهب الى عدم بطلان الصلاه فيما اذا احدث بعد السجده الاخيره من الركعه الاخيره. وما لإلى ذلك الشيخ المجلسي قدس الله نفسه، والظاهر من كلامهما عدم البطلان حتى في فرض التعمد، فلو فرضنا أنه رفع رأسه من السجدة الأخيرة وأحدث اختيارا مع ذلك لا يحكم ببطلان صلاته. واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات، وقالوا إن المستفاد من هذه الروايات عدم بطلان الصلاة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن إيسا والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن عزينة عن زرارة نبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال عليه السلام: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. وإذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن سفان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير. قال عليه السلام: تمت صلاته. وأما التشهد فسنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نزيها فيتشهد. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال عليه السلام: أما صلاته فقد مزت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد. هذه عدة روايات وغيرها. الروايات المعتبرة هي هذه، دلت على ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه واختاره الشيخ المجلسي يعني قواه الشيخ المجلسي قدس الله سره، وقالوا: إن الحدث بعد السجدة الأخيرة من الصلاة لا يبطل الصلاة، فقد تمت صلاته، يتوضأ ويرجع إلى مكانه أو إلى مكان آخر فيتشهد. هذه الروايات غير ظاهرة في عدم بطلان الصلاة بالحدث، يعني غير ناظرة إلى التخصيص في أدلة قاطعية الحدث وأن الحدث مبطل للصلاة، لا ظهور في هذه الروايات في هذا المعنى، بل الظاهر من هذه الروايات أن التشهد ليس بجزء من الصلاة، وإنما هو سنة مستقلة قد سنها النبي صلى الله عليه وآله، فإذا أحدث بعد السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته على ما في صحيحتين، أو مزت صلاته على ما في صحيحة أخرى، فالصلاة تامة لا نقص فيها، والحدث حدث بعد الصلاة، والتشهد سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله، فلأجل أن الحدث لم يقع في الصلاة فلا يكون مبتلا للصلاة، وإنما هو حدث بعد الصلاة. فهذه الروايات غير ناظرة إلى التخصيص في أدلة قاطعية الحدث وأن الحدث مبتل، بل هي ناظرة إلى أن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والتسليم ليس شيء من ذلك جزءا من الصلاة، وقد تمت صلاته بالجزء الأخير وهو السجدة الأخيرة، فالحدث حدث بعد الصلاة. وذهب إلى ذلك إلى عدم جزئية التشهد والصلاة والتسليم في الركعة الأخيرة، فلعدة من العامة منهم أبو حنيفة ومالك، فقالوا: إن التشهد الأخير ليس جزءا من الصلاة، ذكروا هذا في الأول أيضا في التشهد الأول، فلا يرون أن التشهد جزء من الصلاة، ولكن التشهد الأخير ذهب جماعة منهم إلى جزئيته، وجماعة أخرى منهم أبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى عدم الجزئية. فهذه الروايات ناظرة إلى عدم جزئية التشهد للصلاة، ف فتكون خارجة عن ما نحن فيه، إذن لابد من حملها على التقية لما تقدم من الأدلة الدالة على جزئية التشهد، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك التسليم على ما ورد في الصحيحة من أن ختامها التسليم. إذن الروايات أجنبية، فبما أننا ذكرنا أن التشهد والصلاة والتسليم جزء من الصلاة، فتكون هذه الروايات محمولة على التقية. ومما يؤيد هذا بل يدل على ذلك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يكثر الابتلاء بها الحدث بعد السجدة الأخيرة خصوص هذا الموضع. ليس هذا أمرا متعارفا اختيارا أو بغير اختيار، مع كثرة السؤال عن ذلك عن أبي جعفر سلام الله عليه، عن أبي عبد الله، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في عدة من الروايات يسأل عن حكم ذلك، لابد أن يكون في ذلك خصوصية. لماذا لم يسأل الإمام عليه السلام عن الحدث بين السجدتين أو عن الحدث بعد الركوع مثلا؟ خصوص هذه السورة سألته عن رجل أحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، هذه ليست مما يعم الابتلاء به، بل هو فرد نادر جدا. كثرة السؤال عن هذه المسألة لا تكون إلا لفتنة العامة بأن التشهد الأخير ليس بجزئين، يعني جماعة منهم، بأن التشهد الأخير ليس بجزئين، والحدث لا يكون مبتلا لأنه حدث بعد الصلاة. فهذا يعني كثرة السؤال في هذا الموضع مع عدم كونه محلا للابتلاء غالبا، هذا أيضا يقوي احتمال التقية بأن هذه الروايات صدرت تقية. ولو أغمزنا عن ذلك كله وفرضنا أن هذه الروايات ظاهرة في التخصيص وأن الحدث أثناء الصلاة، قد خرج منه هذه الصورة، وهو ما إذا أحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد. على هذا التقدير إذن يعارض بصحيحة الحسن بن جهم، هذه الصحيحة دالة على البطلان. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفزيل، فزيل بن يسار، عن الحسن بن الجه. وتمام السند بل صحيح وثقة، غير عباد بن سليمان لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه بل في موجود في أسناد كامل الزيارات، فيحمل بوثاقته أيضا فالرماية صحيحة. قال سألته أي أبا الحسن عليه السلام، الروايات السابقة إنما كانت عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله سلام الله عليهما، وهذه الرواية عن أبي الحسن موسى سلام الله عليه. سأله عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو بدون كلمة أشهد فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعيد. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الحدث قبل التشهد موجب لإعادة الصلاة. حمله المحقق الهمداني قدس الله نفسه على الاستحباب، يعني احتمل أن هذه الروايات بل تكون محمولة على الاستحباب، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأمر بالإعادة وعدم الإعادة متعارضان، يعني إذا ورد في رواية أنه أعد مثل هذه الرواية وورد في رواية أخرى لا يعيد وقد صحت صلاته، لا يمكن الحمل بالاستحباب بدعوى أن أحدهما ظاهر في الوجوب والآخر نص في عدم الوجوب فتهمل على الاستحباب. قلنا إن هذه الأوامر إرشادية، الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، معناه أن الصلاة فاسدة، ولا معنى لاستهباب فساد العبادة. هذا إنما يكون في الأوامر النفسية، لو ورد أمر بشيء وورد ترخيص في تركه الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستهباب. وأما فيما إذا ورد في رواية أن الصلاة تصح وورد في رواية أخرى أنه يعيد صلاته، لا يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستهباب، فإن هذا الأمر إرشاد إلى الفساد، معناه أن العبادة صحيحة وفاسدة، ولا يمكن الجمع بينهما فهما متعارضان. فإذا وقعت التعارض بين الروايتين فلا بد من الرجوع إلى العمومات والمطلقات الدالة على بطلان الصلاة بالحدث الواقع أثناءها أينما كان. إذن فتوى الصدوق قدس الله نفسه لا يمكن الالتزام به. وأما إذا فرضنا أن الحدث وقع بعد التشهد وقبل التسليم، مقتضى هذه الصحيحة عدم الإعادة، كما أن بعض الروايات السابقة أيضا كان كذلك. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، فإنه ناظر إلى عدم جزئية التسليمة، وأن التسليمة غير معتبرة في الصلاة، فهو حدث بعد الصلاة على ما صرح به في روايتين، وأن هذا بلي سألته عن الرجل يكون في الصلاة بل قال عليه السلام وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته، يعني لم يبق من الصلاة شيء، فعدم البطلان لأجل أن الحدث حدث بعد الصلاة. وكذلك قال عليه السلام بل وإنما التشبال قال في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال عليه السلام ينصرف فيتوزع، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته، يعني لم يبق شيء. هذه الرماية إما أن ترفع اليد، وكذلك سيئة الحسن بن الجاه ترفع اليد عنها من جهة معارضتهما بما دل على جزئية التسليم، أو أنه يقال المراد من قوله عليه السلام وإن كان الحدث بعد الشهادتين أي بعد الشهادتين وما يلحق بهما من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن التسليم، يعني الشهادتين إلى الآخر. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في عدم اختصاص البطلان بما قبل السجدة الأخيرة، بل حكم السجدة قبل السجدة الأخيرة وما بعدها على حد سواء ويحكم بالبطلان. وهذه الروايات لا بد من حملها على التقية، حيث إن جماعة من العامة ذهبوا إلى عدم جزئية التشهد إما مطلقا وهم الأكثر، يعني في التشهد الأول، وكذلك في التشهد الأخير ذهب جماعة إلى عدم الجزئية منهم أبو حنيفة ومالك. هذا تمام كلامنا من هذه الجهة. بقي هنا شيء تعرض له الماتن قدس الله نفسه، وهو أنه لو نسي وتخيل أنه خرج من الصلاة فأحدث، وبعد الحدث تذكر أنه لم يتشهد، لم يأتي بالتشهد الأخير، تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وأنه هل يحكم بالبطلان باعتبار أنه ينكشف أن الحدث حدث في الصلاة، أو نتمسك بدليل لا تعاد ونلتزم بأن التشهد قد سقطت جزئيته في هذا الحال، فالحدث لم يكن حدثا في الصلاة بل هو حدث بعد الصلاة، تقدم الكلام فيه مفصلا فلا حاجة إلى العادة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم التكفير، وأن التكفير لا يجوز في الصلاة، وأنه حرام بل مبتل للصلاة إذا كفر في صلاته متعمدا، من دون سهو، بل استشكل في السهو أيضا. نعم إذا كان لأجل التقية ناباس به، فلو فرضنا أنه صلى ومن جهة التقية كفر في صلاته يحكم بصحة صلاته. يقول الكلام أولا في حكم التكفير حال الاختيار والعمد، متعمدا بلا ضرورة وبلا تقية من دون سهو يتعمد فيكفر في صلاته. قد نفرض أنه يأتي بهذا بما أنه جزء من الصلاة ومأمور به بعنوان الصلاة، إذا كان كذلك لا ينبغي الإشكال في تحريمه وفي بطلان الصلاة به بلا حاجة للاستدلال برواية من الروايات. أما مسألة التحريم لأجل التشريع فإن هذا ليس جزءا من الصلاة، وأما البطلان فلأجل الزيادة العمدية، فهذا لا يحتاج إلى بحث وإلى الاستدلال برواية خاصة من هذه الروايات، بل هو زيادة عمدية، والزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يؤتى به بعنوان أنه مأمور به في الصلاة، لا بعنوان أنه جزء من الصلاة، يعني مستحب في واجبين بعنوان الخضوع وبعنوان التعبد، ظرف هذا المستحب في الصلاة يستحب في الصلاة التكفير، فيأتي به بعنوان الوظيفة الشرعية وبعنوان السنة. هذا محرم بلا اشكال، ايضا من دون حاجة الى الاستدلال بدليلين، فانه غير مأمور به على ما ورد في الروايات، لا اقل ان المستفاد من الروايات ان هذا ليس بمأمور به، لم يفي، يعني حتى فيما اذا لم تكن هذه الروايات، فان اضافة شيء الى المولى والاتيان به بعنوان المولى بعبودية يحتاج إلى دليل، والعبادات توقيفية، فإذا لم يكن دليل على المشروعية فضلا عن الأدلة الدالة على عدم المشروعية، حتى أن هذه الأدلة لو لم تكن كفانا عدم الدليل على المشروعية، فهذا عمل محرم لأنه تشريع، وأما بطلان الصلاة بذلك مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة بطلان الصلاة بذلك فلا، إذ لا دليل على مبتلية التشريع فيما إذا لم يرجع إلى التشريع في مقام الامتثال، يعني قصد الأمر المتعلق بهذا الشيء. والمفروض إذا عدم هذا، فقط يأتي بعنوان أنه مستحب في واجبين لا بعنوان أنه جزء من الصلاة، والأمر بالصلاة بل تعلق بهذا، بل بعنوان أنه مستحب نفسي عمل محرم يرتكب في صلاته، ولا دليل على أن ارتكاب الأمر المحرم موجب لبطلان الصلاة، فلا يحكم ببطلان صلاته ولكنه محرم بنفسه. إنما الكلام فيما إذا لم يكن لا بهذا العنوان ولا بذاك العنوان، لم يقصد بذلك أنه وظيفة دينية وأن الشارع أمر بذلك، ولا بعنوان أنه جزء من الصلاة، وإنما فعل ذلك باشتهاء نفسه. هذا نهو من التواضع اختاره لنفسه من دون انتساب إلى المولى. فهل يكون هذا، ولعل العامة إذا يكفرون في صلاتهم، لعل جماعة منهم لو لم يكن كلهم لأجل ذلك، وإلا فلا أذكر أنه أحدا نسب هذا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأنه كفر في صلاته، بل على ما يقال إن هذا مما ابتدعه العمر، حيث رأى جماعة من الفرس من الأسراء كفروا، فسأل عن وجه ذلك، قالوا إن هذا تواضع وخضوع، فاستحسنه وأمر بذلك في الصلاة. فلو فرضنا أن المصلي لم يقصد بتكفيره الجزية، ولا انه امر مأمور به من قبل الشارع، وانما هو خضوع و تواضع اختاره لنفسه، فهل يكون هذا محرما او هل يكون هذا على تقدير حرمته مبتلا للصلاة؟ فيه كلام. المشهور والمعروف هو الحكم بالتحريم، بل الحكم بالبطلان ايضا، ولكن جماعة ذكروا انه لا دليل على الحرمة، بل غايته استفادة الكراهة من الروايات، وان هذا امر مكروه، فانه تشبه بفعل المجوس، وهم يفعلون ذلك في مقام التواضع، ويزعون احدى يديهم على اليد الاخرى، فكأنه كناية عن انه مكتوف اليدين بين المولى، كأنه لا شغل له، فإن شغل الإنسان إنما يكون بيده، فكأنه مكتف بين يدي المولى ولا يتمكن من شيء. وهذا نهو من الخضوع. قد نهينا عن ذلك، وقد نهينا عن التشبه بالمجوس، فهذا مكروه. عنوان التشبه بالمجوس لا يكون من المحرمات. الكلام في ذلك أنه محرم أو ليس بمحرم، وعلى تقدير التحريم، فهل هو مبتل للصلاة أو أنه ليس بمبتل للصلاة؟ فلا بد من ذكر الروايات حتى نرى أن المستفاد منها أي شيء. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد بسر
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بعنوان الخضوع والتعبد. يفرز تارة أن التكفير يكون بقصد الجزئية للصلاة، وأن الأمر بالصلاة كما تعلق بسائر الأجزاء تعلق بالتكفير أيضا، فيعتى به بما أنه جزء من الصلاة جزءا بل معتبرا فيه، وتارة يعتى بالتكفير بعنوان الخضوع والتعبد لله سبحانه، وإن لم يكن ذلك بعنوان الصلاة، بل هو أمر محبوب في نفسه، والله تبارك وتعالى أولى أن يخزع له، فيجعل إحدى اليدين على اليد الأخرى بهذا العنوان، أي بعنوان الخضوع وبعنوان التعبد. وثالثا يكون التكفير لا بهذا العنوان ولا بالعنوان الأول، بل لداء آخر من الدواعي أي داء كان. وقع الكلام في أصل هذا العمل وأنه من أين نشأ. مقتضى بعض الروايات أن هذا من فعل عمر ومن جعله، حيث رأى أسار الفرس أنهم كفروا له حينما أتي بهم، فسأل عن وجه ذلك، فأجابوا بأن هذا خضوع وتأدب بين يدي الملك أو بين يدي كبير من الأكابر، فاستحسن ذلك فأمر بالتكفير بالصلاة، فإن الله تبارك وتعالى أولى أن يخزع له من غيره. ولكن هذه الرواية لم تثبت، ومع عدم ثبوتها الظاهر أن الأمر كذلك بالقرائن الخارجية، وإن لم تكن الرواية صحيحة، وذلك فإن الروايات عن طريق السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكفر في صلاته ويزع إحدى يديه على اليد الأخرى، كان يزع يده اليمنى على اليد اليسرى. هذه الروايات وإن كانت كثيرة رويت بعدة طرق وبعدة أسانيد، ولكن الظاهر أن جميعها مكذوبة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا
فلو فرضنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یتکتف فی صلاته و یضع احدا یدیه علی الاخرى و هو صلی الله علیه و آله صلى بالمسلمین بمرء منهم سنین متمادیه فی کل یوم خمس مرات لکان هذا من المتواترات و مما لا یشک فیه الصبیان و النساء فضلا عن الرجال. فما معنى السؤال عن المعصومين سلام الله عليهم مع قرب أهدهم برسول الله صلى الله عليه وآله عن حكم التكفير. فيسأل الصادق عليه السلام أبي الباقر سلام الله عليه عن حكم ذلك. ما معنى هذه الأسئلة؟ لو فرضنا أن هذا عمل كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله سنين من عمره وكانت صلاته صلى الله عليه وآله بمرأ من الناس يرونه كيف يصلي؟ كيف يمكن هذا السؤال؟ لابد من أن يكون هذا الأمر من المتواترات الواضحات التي لا يبقى شك لأحد فيها حتى النساء في البيوت. فالنفس هذه الأسئلة من المعصومين سلام الله عليهم يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتكتف في صلاته وإنما هو أمر حدث بعده. ولذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الأمر الحادث وأنه جائز أو غير جائز. وكيف يصح أن يقول علي بن الحسين عليه السلام من أن هذا عمل ولا عمل في الصلاة مع قرب أهده سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف يمكن أن يكون هذا اعتراضا على النبي صلى الله عليه وآله من أن هذا عمل ولا عمل في الصلاة؟ كيف يجتمع هذا مع فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن لا ينبغي الشك في أن هذا أمر قد حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه حدث في أي زمان لا نعلم به، والمظنون أنه حدث في زمان عمر على ما ذكر، فإنه لم ينسب هذا فيما رأيت إلى أبي بكر إذن، وأنه صلى متكتفا، فالظاهر أنه من فعل عمر وهذا من بدعه. أبدع هذا في صلاته استحسانا منه لفعل أسار الفرس، وأن التأدب لله تبارك وتعالى أولى من التأدب لغيره. هذا أصل مسألة التكفير وحدوثه. وأما حكمه، فلو فرضنا أن المصلي أتى به بعنوان الجزئية للصلاة فقد زاد في صلاته، لا ينبغي الشك في عدم جواز ذلك تشريع وفي حرمة ذلك، حيث إن الزيادة في الصلاة مبتلة. وإذا فرضنا أنه أتى به لا بهذا العنوان ولا بعنوان التأدب والخضوع، وإنما أتى به بعنوان آخر، مجرد وزع اليد على اليد الأخرى لا بعنوان التكتف في الصلاة وبعنوان الإضافة إلى المولى، بل بما هو فعل من الأفعال. صرح الماتن قد نسى الله نفسه بجواز ذلك، وأن هذا لا يزر بالصلاة ولا يكون بمحرم أيضا. لا يبعد أن عدة من القائلين بالحرمة أو القائلين ببطلان الصلاة يريدون هذا، وهو أن وزع إحدى اليدين على الأخرى بأي داء كان الوزع نفس هذه الهيئة محرمة وهي مبتلة للصلاة، لا يبعد ذلك. والمحقق قدس الله نفسه ادعى الكراهة ونسب هذا إلى أبي الصلاة وقبل ذلك. ومما يدلنا على أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز ذلك في نفسه، لا بعنوان أنه بل مستحب في الصلاة أو بعنوان الجزئية في الصلاة. يدلنا على ذلك استثناؤهم لحال التقية، قالوا إن التكفير وهو وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى غير جائز إلا تقيتان، ما أنه لو كان الممنوع والمحرم ما يؤتى به بعنوان العبودية والخضوع لم يكن لهذا الاستثناء مجال، فإن المتقي إنما يزع إحدى يديه على الأخرى خوفا من الأدب وتقيتان، لا بعنوان التخزع والتعبد وبعنوان أنه مستحب في الصلاة، لا يأتي بهذا العنوان. وبعبارة أخرى التقية إنما تكون في العمل لا في النية القلبية، أن يعني إذا وزع المصلي إحدى يديه على اليد الأخرى ولم يقصد بذلك عنوان التأدب والخضوع فالتقية تتأدى بذلك. فاستثناؤهم هذا في مقام التقية يدلنا على أن الممنوع عندهم هو مطلق الوضع كسائر منافيات الصلاة من القهقهة والتكلم والالتفات وغير ذلك، فعدوا هذا من القواطع ومما يضر بالصلاة إلا حال التقية، فهذا استثناء، إذن المستثنى منه مطلق الوجود سواء كان بعنوان الخضوع والتأدب أم لم يكن. فالظاهر أن هذا له قائل، ولكن المحقق قد نسى الله نفسه ذهب إلى الكراهة وفاقا لأبي الصلاح، واستدل على ذلك على الكراهة بأنه مناف للوزع المعتبر في الصلاة استحبابا، فإن المستحب في الصلاة أن يزع المصلي يديه على فخذيه، فوزع اليدين على الصدر ووزع إحدى اليدين على الأخرى ينافي هذا فهو مكروه، يعني ترك للمستحب. وهذا أقوى شاهد على أن موضوع حكم المحقق قدس الله نفسه نفس هذا الفعل، لا بعنوان أنه تأدب وتخزع، فإن هذا الفعل على إطلاقه بأي داع كان ينافي الوزع المأمور به في الصلاة وهو وزع اليدين على الفخذين فيكون مكروها. فكيفما كان استدل على عدم جواز ذلك، يعني وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى بأي داع كان، استدل على ذلك بالإجماع أولا، فإن السيد المرتضى قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الجواز واستدل على ذلك بالإجماع، وذكر المحقق قدس الله نفسه أن هذا الإجماع لم يثبت، القائل بالخلاف معلوم على تقدير عدم معرفة الخلاف الإجماع غير محقق، يعني لا علم لنا بالاتفاق الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه أن هذا العمل بما هو عمل ينافي الصلاة. واستدل على ذلك بقاعدة الاحتياط وبأن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية. أما مسألة الاحتياط فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر مقتضى الأصل هو البراءة دون الاحتياط، فإذا شككنا في مانعية التكتف وأن عدم التكتف معتبر في الصلاة أو غير معتبر فيه فالأصل هو البراءة دون الاحتياط. وأما أن العبادات توقيفية فهذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك عدم جواز الإتيان بأي عمل في العبادة، بل مقتضى ذلك عدم جواز الإتيان بعمل بعنوان العبودية الا فيما امر به الشارع و الا لکان تشریعن. هذا صحیح العبادات توقیفیه. ولا یجوز الاتیان بشیئن بما هو عبادتون الا فيما اذا ثبت الامر. ولكن كلامنا في الجواز وعدم الجواز بالنسبة الى ذات هذا الفعل لا فيما اذا اتي به بعنوان العبودية وبعنوان التخزع. فهذا الوجه ايضا لا يتم. واما الروايات الواردة في المقام فليس في شيء من الروايات دلالة على عدم جواز هذا العمل في نفسه، فإن الممنوع في الروايات هو عنوان التكفير، والتكفير عبارة عن الخضوع وعبارة عن التقدم، لا مطلق وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى وإن لم يكن بهذا العنوان. فالروايات الناهية عن التكفير لا تدل على عدم جواز هذا العمل في نفسه، وإنما تدل على عدم جواز الاتيان بهذا العمل بعنوان أنه تأدب وخضوع لا في ذاته. نعم في صحيحة علي بن جعفر أن العمل في نفسه ممنوع. سأل الإمام عليه السلام عن وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى فقال عليه السلام إن هذا عمل، يعني أجاب موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال سألت أبي عن ذلك فقال إن علي بن الحسين عليه السلام سئل عن ذلك فقال إن هذا عمل ولا عمل في الصلاة. مقتضى هذه الصحيحة أن عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بعنوانه مأخوذ في الصلاة، فإن هذا عمل ولا عمل في الصلاة. ولكن هذه الصحيحة بظاهرها مقطوع البطلان فلا بد من تأويلها، فإن مثل هذا العمل لا يكون موجبا لبطلان الصلاة جزما. أفيحتمل أن يكون وضع اليد على الرأس موجبا لبطلان الصلاة؟ أو إذا وضع إحدى يديه على ظهره فرزنا أو على خاصرته أفيحتمل أن يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة؟ يعني هذه الكبرى الكلية أن كل عمل مبطل للصلاة وهذا عمل من الأعمال، هذا مقطوع البطلان. واحتمال هذا من الفعل الكثير، وقد استدل بذلك أيضا، قال بعض القائلين بعدم الجواز قالوا إن هذا من الفعل الكثير وهو موجب للبطلان، هذا أيضا مقطوع البطلان. ليس مثل هذا العمل من الفعل الكثير الماهي لصورة الصلاة. أي فرق بين أن يزع إحدى يديه على اليد الأخرى فوق السرة أو تحت السرة؟ والعامة اختلفوا في ذلك أن هذا الوضع يكون فوق السرة أو تحت السرة. هذا أيضا مما يدل على أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يتكتف، وإلا كان من الواضحات ولم يبق مجال للخلاف في أن الوضع فوق السرة أو تحت السرة. على كل حال، أي فرق بين وضع اليدين إحدى اليدين على الأخرى فوق السرة أو تحت السرة، أو وضع اليدين على الخاصرتين، أو وضعهما على الخلف مثلا على ظهره، أو غير ذلك من الأنهاء؟ أفيحتمل البطلان في جميع ذلك؟ أو نفرض أنه وضع يديه على صدره لكن من دون أن يزع إحدى اليدين على اليد الأخرى، أفيحتمل أن يكون هذا موجبا للبطلان؟ لم يوجد به قائل. فهذا الإطلاق أنه عمل ولا عمل في الصلاة هذا مقطوع البطلان، فلا بد من حمل هذه السيئة على أحد أمرين: إما أن يقال إن هذا عمل، أي عمل صلاتي يؤتى به بعنوان الصلاة ولا عمل في الصلاة، يعني أن الشارع لم يأمر بذلك. أجزاء الصلاة معلومة وليس هذا من أجزاء الصلاة، ف فيدل على عدم جواز الاتيان به بما هو من الصلاة لا بما هو هو، يعني ان العبادات توقيفيه، ان هذا عمل اي عمل عبادي ولا عمل في الصلاة. الشارع لم يأمر بعمل اخر غير ما هو معلوم في الصلاة، اما ان يحمل الصحيحة على هذا او يحمل ان هذا عمل خارجي اي فعل خارج من الصلاة ولا عمل بالصلاة باعتبار انه مكروه، فان المصلي مأمور بان يقبل في صلاته على الله تعالى ولا يشغل نفسه بعمل اخر، وهذا عمل يشغل الانسان يحتاج الى الالتفات، امر غير الصلاة لا بد من أن يلتفت إليه الإنسان فيشغل الإنسان عن التوجه إلى الله تعالى، كما ورد هذا في بعض الروايات وإن لم تكن الرواية صحيحة، من أن الناهي من جهة الإشغال وأن الإنسان يشتغل بغير الله سبحانه، عمل في زمن الصلاة ولا عمل في الصلاة، يعني هذا لم يشرع فيكون مكروها باعتبار أنه عمل في زمن الصلاة أي عمل آخر، وهذا العمل ممنوع باعتبار أنه شاغل للإنسان، وإلا فلا يحتمل أن يكون العمل المماثل لهذا العمل من وزع اليدين على الخاصرتين مثلا أو وزع اليدين على الصدر لكن من غير أن يزع إحدى يديه على اليد الأخرى أو وزع إحدى يديه على رأسه مثلا، يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة غير محتمل ولم يقل به قائل، فهذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز، إذن نفس هذا الفعل بما هو من دون أن يؤتى به بعنوان التعبد وبعنوان الخضوع غير مبتل للصلاة جزماً، نعم هو مكروه على ما ذكره المحقق القدس الله نفسه باعتبار الكراهة العرزية باعتبار أنه مستلزم لترك المستحب، فإن المستحب هو أن يزع الإنسان يديه على فخذيه وهذا مستلزم لترك المستحب فهو مكروه بالعرز، هذا فيما إذا أتي به لا بعنوان العبودية وبعنوان الخضوع، وأما فيما إذا أتي به بهذا العنوان بعنوان الخضوع وبعنوان التأدب والعبودية فهذا محرم جزما لأنه تشريع والشارع لم يأمر بذلك، ويكفينا في هذا عدم الأمر، مجرد عدم ثبوت الأمر بل الاتيان بشيء بما هو عبادة يكون من المحرم، نسبة شيء إلى الله سبحانه محرم فيما إذا لم يثبت الله أذن لكم أم على الله تفترون وغير ذلك من الآيات والروايات الدالة على حرمة التشريع، والدعوة الإجماع في المقام يعني الاتفاق لا بأس به، حرمة التشريع أمر اتفاقي، الاستدلال على ذلك بأن العبادات توقيفية لا بأس بذلك، يدلنا على التحريم مضافا إلى ذلك إلى أنه تشريع محرم ولا خلاف في حرمته، والعبادات توقيفية يدلنا على ذلك عدة من الروايات، وفيها الصحة فقد دلتنا على عدم جواز ذلك وأنه تشبه بالمجوس، حيث إن المجوس في مقام التأدب وفي مقام الخضوع للملوك أو غير الملوك من الأكابر يخزعون لهم بهذا النهي من الخضوع، فهذا تشبه بهم وهو ممنوع، والروايات كثيرة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وزع اليدين احدى اليدين على اليد الاخرى في الصلاة، وذكرنا ان هذا يتسمر على وجوه، فقد يزع المصلي احدى يديه على اليد الاخرى ويقصد بذلك الجزئية للصلاة، ففي مثل ذلك لا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة، فإنه من الزيادة العملية، كما لا إشكال في حرمته فإنه تشريع. وقد يفرز أنه يزع إحدى اليدين على اليد الأخرى لا بعنوان الجزئية ولا بعنوان التقرب والعبودية، بل بداع آخر من الدواعي. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا بأس به، ولكن الظاهر من كلمات الجماعة أنها جاء محرم، بل إن الصلاة تبطل بذلك. ويدل على ذلك أن جماعة ذهبوا إلى هذا أنهم استثنوا حال التقية فقالوا بالجواز حال التقية، ومن الظاهر أن المتقي لا يريد بذلك الجزئية للصلاة كما لا يريد بذلك التقرب والتعبد، وإنما يأتي به بداعي دفع الضرر عن نفسه. فلو لم يكن وزع اليدين أهدى اليدين على اليد الأخرى في نفسه محرمان، وكان المحرم وما إذا قصد به الجزئية أو إذا قصد به التقرب والعبودية، كان هذا من الاستثناء المنقطع على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه ونعم ما ذكر. فالظاهر من كلمات هؤلاء هو القول بالتحريم، كما أن الظاهر من المحقق قدس الله نفسه أنه أيضا فهم ذلك، ولذلك حكم بكراهته كراهة عرزية على ما ذكرناه. فلو فرضنا أن الكلام إنما هو فيما إذا قصد به الجزية أو فيما إذا قصد به المحبوبية وأتي به بعنوان التقرب والعبودية، كيف يمكن أن يحكم المحقق بالكراهة مع أنه من التشريع والتشريع حرام بلا إشكال؟ فالذهاب المحقق قدس الله نفسه إلى الكراهة ونسبته ذلك إلى أبي الصلاة وأنه أيضا قال بالكراهة، هذا أيضا دليل على أن جماعة ذهبوا إلى الحرمة بل إلى بطلان الصلاة بذلك. يعني إن التكتف من جملة ما تقطع الصلاة به كالتكلم عمداً أو الاستدبار أو الالتفات الفاحش أو القهقه ونحو ذلك. ولكن هذا القول الذي نسب إلى جماعتين بل نسب إلى المشهور بل لعله الدعي عليه الإجماع لا نعرف له وجهاً ظاهراً، إذ بأي شيء يمكن أن يقال إن التكتف في نفسه من مبتلات الصلاة؟ فإن استند القائل بذلك إلى أنه من الفعل الكثير الماهي لصورة الصلاة كما نسب هذا إلى جماعة منهم، فهذا واضح الفساد، وأن مثل هذا الفعل لا يعد من الفعل الكثير المبتل للصلاة، ولذلك لا يحتمل أن وزع اليدين على الرأس مثلا موجب لبطلان الصلاة، أو وزع اليدين على الخاصرتين مثلا موجب لبطلان الصلاة بمحرم. فاحتمال البطلان من جهة أن هذا من الفعل الكثير هذا الاحتمال ساقط، والاستدلال على ذلك بالاحتياط وأننا نحتمل أن يكون عدم هذا قيدا في الصلاة فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، هذا أيضا بازه الفساد، فإنه يبتني على القول بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ولا نقول بذلك
على أن المطلقات لعلها كافية في رفع الشك، وأن الإنسان لا بد من أن يكون قائما يزع يديه أينما شاء. المعتبر إنما هو القيام في الصلاة، بل مثل الروايات المتعرضة مثلا لخصوصيات الصلاة، هذه الروايات كافية لعلها كافية في عدم وجوب ذلك وعدم اعتبار أخذ عدم التكتف في الصلاة، ولو فرز أنه لا إطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة، فقاعدة الاحتياط أيضا غير وافية. وأما تمسك بعضهم بالإجماع فالإجماع غير ثابت لوجود المخالف، على أنه من المحتمل قويا أن جملة من القائلين بالحرمة والبطلان أرادوا بذلك ما إذا أتي به بقصد المحبوبية والتقرب، وأنه من التشريع المحرم. ولذلك استدلوا بالروايات على ما نبين أن المستفاد من الروايات أيضا هو ذلك، يعني الحرمة التشريعية. وأما أن العبادات توقيفية ولم يدل دليل على جواز ذلك، هذا الاستدلال بذلك أيضا واضح الفساد، فإن المفروض أن المآتي بهذا الفعل لا يأتي به بعنوان المحبوبية والتقرب. والصلاة وإن كانت توقيفية لكنها لم تتقيد بعدم هذا الفعل، وهذا الفعل كسائر ما يأتي به المكلف الصلاة مما لا يكون ماهيا لصورة الصلاة، إذن لا دليل على بطلان الصلاة بذلك أو أن هذا محرم في الصلاة. نعم، قد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر، فيقال إن هذه الصحيحة دالة على عدم الجواز. قال علي بن جعفر: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيزع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال عليه السلام: لا يصلح ذلك. وقال علي بن جعفر: قال بلي. قال أخي، قال علي بن الحسين عليه السلام: وزع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، ولا عمل في الصلاة، وليس في الصلاة عمل. قد يقال إن هذه الصحيحة حيث إن الإمام عليه السلام قال لا يصلح ذلك، ثم قال إنه عمل وليس في الصلاة عمل، هذه الصحيحة تدلنا على بطلان الصلاة به. قلنا إن هذا أيضا لا يتم، فإنه ما المراد بقوله وليس في الصلاة عمل؟ ومعلوم أن مثل هذا العمل لا مانع منه في الصلاة، ولا يمكن الالتزام بأن مثل هذا العمل الصادر في الصلاة. والإمام عليه السلام في مقام الاستدلال إن علي بن الحسين سلام الله عليهما قال إن هذا عمل وليس في الصلاة عمل. لا يمكن الالتزام باللزوم خلو الصلاة أم مثل هذا العمل اليسير الذي لا يكون ماهيا للصلاة، فلا بد من حمل هذه الصحيحة على أحد أمرين: إما أن يقال إن هذا عمل يشير سلام الله عليه بهذا إلى عمل الناس وإلى عمل العامة أنهم يأتون بهذا في الصلاة بعنوان المحبوبية والتقرب، يعني هذا عمل يؤتى به متقربا به من الله وليس في الصلاة عمل، مثل هذا العمل ليس بمشروعين، فحينئذ يكون خارجا عن محل الكلام. أو تحمل هذه الصحيحة على أن هذا عمل خارجي يشغل الإنسان في صلاته عن الإقبال وعن التفكر بل في خصوصيات الصلاة وفي معاني الصلاة، عمل مشغل للمكلف كما في بعض الروايات وإن لم تكن الرواية معتبرة، وليس في الصلاة عملون، لا نفيا بل بمعنى عدم الجواز، بل بمعنى عدم السلوك وعدم الحس، كل عمل يكون شاغلا للمكلف في الصلاة فهذا العمل منفي يعني مكروه. فهذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز أي على التحريم أو على البطلان. وقد يستدل بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي في حديث الأربعمائة قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس. قد يستدل بهذه الرواية أيضا على أنه سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه نهى عن هذا العمل، وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى فإنه تشبه بالكفر وهم المجوس. ولكن هذه الرواية من جهة الدلالة والسند قاصرة، أما من جهة السند فإن السند الصدوق قدس الله نفسه في حديث الأربعمائة إلى علي سلام الله عليه ضعيف، وذكر هذا السند في الآخر. وأما بحسب الدلالة فإن المنهي عن في هذه الرواية التشبه بالمجوس، ومن المعلوم أن المجوس إنما يأتون بهذا العمل بعنوان التقرب والخضوع، وإلا فذات هذا العمل لا يشتر من المجوس حتى يكون الذات شبيها بعملهم، بل عملهم هو التقرب من الملوك حاصل عملهم، فإن عملهم إنما هو عمل قربي. فإذا أتى شخص آخر بها بمثل ذلك بما يشبه ذلك ليس في هذا تشبه بالمجوس أبدا. فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز ذات هذا الفعل. وأما بقية الروايات الواردة في المقام وفيها السهى فعدم جواز الاستدلال بها واضح، فإن الممنوع في تلك الروايات إنما هو عنوان التكفير لا عنوان وزع اليد على اليد الأخرى، وهذا العنوان متقوم بقصد الخضوع والتقرب عنوان التكفير. فلا يمكن الاستدلال بذلك على عدم جواز ذات العمل إذا كانت خالية عن قصد التقرب والخضوع من الله سبحانه أو من غير الله سبحانه. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، منها ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الرجل يزع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى. الراوي عن محمد بن مسلم هو العلاء. العلاء يروي عن محمد بن مسلم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفزالة جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: أي محمد بن مسلم، قلت له الرجل يزع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى. الظاهر أن زمير حكى يرجع إلى علا يعني قال علا علا قال بلى عن أهدي ما عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أهدي ما عليه السلام قال: قلت له الرجل يزع يده. فكأن محمد بن مسلم قال لعلاء أنه قلت للإمام عليه السلام الرجل يزع يده، ثم علاء حكى ذلك يعني أراه، فوزع إحدى يديه على الأخرى وحكى اليمنى على اليسرى أي أراه أتى به خارجا. فقال عليه السلام: ذلك التكفير فلا تفعل. فالممنوع إنما هو عنوان التكفير لا ذات هذا العمل، إذن لا دليل لنا على حرمة ذلك فضلا عن الالتزام ببطلان الصلاة به مجرد وزع إحدى اليدين على اليد الأخرى يكون قاطعا للصلاة كالتكلم العمدي ونحو ذلك، لم يدل دليل على ذلك، بل الظاهر كما ذكره المحقق قدس الله نفسه أن هذا مكروه كراهة عرزية باعتبار استلزامه ترك المستحب، وإلا فليس بمكروه أيضا، وإنما يترك المستحب بذلك، حيث إن المستحب للمصلي أن يسدل ويرسل يديه ويجعل يديه على فخذيه، فهذا مناف لهذا المستحب، فلأجل ذلك يكون مكروها كراهة مجازية عرزية لا كراهة حقيقية. هذا حكم السورة الثانية. وأما السورة الثالثة، إذا فرضنا أن المصلي قصد بذلك عنوان التقرب من الله سبحانه وأتى به بعنوان أنه محبوب في الصلاة كما يفعله العامة، فهذا لا إشكال في حرمته، وإن لم يكن شيء من هذه الرمايات فإنه تشريع محرم والعبادات توقيفية. الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا افتراء على الله سبحانه. الإتيان بشيء بعنوان التعبد والتقرب من المولى هذا يحتاج إلى إذن وإلى أمر من الله سبحانه، بل وإلا فالعبادة غير جائزة. التعبد أمر توقيفي، العبادة توقيفية، وكل ما لم يرد أمر بشيء ولم يهرز محبوبيته لله سبحانه لا يجوز الاتيان به بعنوان التقرب، هو افتراء وتشريع، فهذا حرام بلا إشكال. إلا أن الكلام مع قتل نزل عن الروايات فزل عن الروايات، إلا أن الكلام في أن المسلي لو أتى بالعمل والحال هذه أتى بهذا العنوان بعنوان المحبوبية والتقرب تشريعا، فهل يحكم ببطلان صلاته أو لا يحكم ببطلان صلاته؟ أما على القاعدة فلا يحكم بالبطلان، لأن التشريع فعل آخر وقع في الصلاة، إيجاد المحرم في الصلاة لا يوجب بطلان الصلاة، فعل محرم ارتكب وهو في الصلاة. مجرد التحريم لأجل أنه تشريع أو ارتكاب محرم آخر، أفرض أنه نظر إلى الأجنبية وهو في الصلاة، لا يكون ارتكاب المحرم إذا كان خارجا عن أفعال الصلاة موجبا لبطلان الصلاة. فمجرد التحريم من ناحية التشريع لا يوجب بطلان الصلاة، ولكن قد يقال إن الصلاة تبطل بذلك، وذلك لأجل الروايات، الروايات ظاهرة في البطلان. فمثل هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم، سأل أحد الإمامين سلام الله عليه الباقر أبي الصادق عليه السلام، قال قلت له الرجل يزع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال عليه السلام ذلك التكفير لا يفعل أو لا تفعل. فيقال إن هذا نهي، نهي عن التكفير في الصلاة والنهي في العبادات بل في المعاملات أيضا في المركبات، ظاهر في النهي الغيري، يعني إرشاد إلى المانعية كما أن الأمر إرشاد إلى الجزئية والشرطية. فمثل قوله عليه السلام لا يفعل أو لا يفعل أو لا تفعل يكون ظاهرا في اعتبار عدم التكفير في الصلاة، أن عدمه معتبر في ذلك، ولكن الظاهر أن الرماية هذه السيئة لا تدل على ذلك. والوجه فيه أن ظهور النواهي أو الأوامر في الإرشاد وإن كان غير قابل للإنكار غير قابل للإنكار كما ذكرنا غير مرة، إلا أن هذا فيما إذا لم يكن الشيء محرما في نفسه نهى سلام الله عليه بعنوان التكفير، قال ذلك التكفير لا تفعل او لا يفعل او لا يفعل، ذلك التكفير هذا عنوان محرم تشريع لم يعمل الله سبحانه به، فلا لا تفعل. لا يستفاد من هذا أزيد من النهي التشريعي، لأن نهيه سلام الله عليه لأجل أنه غير مشروع، لا لأجل أن عدمه معتبر في الصلاة. تارة ينهى عن شيء بعنوانه فيقال لا تلبس شيئا مما لا يؤكل لحمه في الصلاة مثلا، فلا أشكال أنه ظاهر في النهي الغيري وظهوره في التحريم نفسا بعيد، وأما في المقام التشريع محرم بلا إشكال، وهذا تشريع، فنهيه سلام الله عليه أن ذلك لا يستفاد منه عرفا اعتبار عدمه في الصلاة ليكون النهي نهيا غيريا. ولو فرزنا أن هذا ظاهر فيه، يعني أن النهي في سيئات محمد بن مسلم ظاهر في النهي الغيري وفي اعتبار عدم التكفير في الصلاة، يعارضها صحيحة علي بن جعفر الصريحة بعدم البطلان، فإنه سأل الإمام عليه السلام قال فسألته عن الرجل يكون في صلاته أيزع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه، قال عليه السلام لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له، لم يقل سلام الله عليه فإن فعل أعاد، بل فلا يعود له. لو فرزنا أنه فعله مرة، المرة الثانية لا يعود لهذا العمل. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن العمل ليس بموجب من بطلان الصلاة، وإلا لقال الإمام عليه السلام أعاد صلاته ولم يقل فلا يعود له، فمعنى لا يعود له أن هذه الصلاة محكومة بالصحة إلا أنه لا يعود له ثانيا. إذن الظاهر وصحة ما ذهب إليه صاحب المدارك قدس الله نفسه وإن استبعده المحقق الهمداني قدس سره، الظاهر وصحة ما ذهب إليه من الحكم بالحرمة دون البطلان. هذا تمام كلامنا في حكم التكفير. وأما موضوع التكفير فأنه أي شيء يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله.